وما
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك وأكرم على حبيبنا وإمامنا وتاج رؤوسنا أجمعين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن سلك طريقهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد أيها الأحباب أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات أهل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون نسعد فيها بتلقي اتصالات حضراتكم ونحاول جاهدين بعون الله تعالى وتوفيقه أن نجيب عليها تباعا العون والتوفيق من الله عز وجل في البداية أبرأ من حولي وقوتي إلى حول الله تعالى وقوته سائلا التوفيق والسداد إنه نعم المولى ونعم النصير وإلى أن تأتينا اتصالات حضراتكم أواصل مع ما كنت بصدده في الأسبوع الماضي عندما بدأت اللقاء والحلقة بنصح الأحبة الكرام رجالا ونساء أخوات فضليات وإخوة كرام أبناء وبنات شيبا وشبان أن نبتعد عن صفتين ذميمتين تدمر الأسر وتقطع الأرحام ألا وهما الغيبة والنميمة ولا زلت أنبه قدر استطاعتي في كل موقع أو موضع وطأته الأقدام لأن الأمر حقيقة يفوق الوصف ويقصر دونه الخيال ونواصل بعد هذا الاتصال إن كان هناك متسع من الوقت السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته زي فضلتك يا مولانا
يا مرحبا حبيبي
الحمد لله والله حضرتك أنا كنت عامل عملية وكان فاضل حوالي شهرين أو ثلاثة على رمضان والدكتور قال لي إياك تصوم رمضان رمضان ده بس فعلى هذا الأساس أنا أطعمت على قد يعني على قد ما فهمت أطعمت مثلا وطلعت على كل يوم مثلا حوالي على قد ما أقدر 20 أو 25 جنيه بس بعد رمضان واثنين أنا بقدر أصوم هل أعيد الشهر ده تاني ولا كده كفارة خلاص
حاضر
ربنا يبارك لك
الله يرضى
شكرا يا مولانا
لا شكرا على وجهك سيد الكريم بارك الله أبو زياد مرحبا السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انقطع الاتصال معنا اتصال آخر السلام عليكم
السلام عليكم
مرحبا
عندي سؤال يا حضرة فضلت الشيخ الله يرضى عليك
فضلي
أنا يعني عندي جزء أولاد يتم وطبعا عندي يعني ملكي أنا عندي بيت يعني شقة
نعم.
وانا متزوجه رجل تاني حالته متيسره يعني بس الشقه دي بتاعت انا وبتاع فلوس اولادي اللي هم اليوتن طبعا لما جيت اوظفها الجوز اللي حالته متيسر ده ما ساعدنيش في حاجه خالص هل انا لو كتبت البيت ده هو باسم اولادي وانا بوصيه عليهم لو انا مت بهم حق البنات دي انا اشيل ذنب ولا ما اشيلش ذنب
لك اولاد من الرجل الثاني
لا ما خلفتش منه
لم تنجبي
لا ما يسكرش الأمور يعني
حاضر
بارك الله فيك
وإياك بارك الله مشاهد مرحبا.
اهلا وسهلا بك يا شيخ، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ازاي الصحه كده ان شاء الله؟
نعم والله الحمد لله.
بعد اذنك عايز اسالك، انا عندي بنتي بتاخد درس، احنا في مكان ما فيهوش ايه مجموعه ولا الكلام ده، ولا في دروس هنا حوالينا خالص، فانا جبت لها مدرس، بس معظم الاوقات جوزي ما بيبقاش موجود وكده، بس المكان اللي بتاخد فيه بنتي بتبقى بره ومنها للشارع، يعني بحط له بس المشروب ومعش بطلع تاني، فهل ده يعني يجوز ولا ايه؟
مكان مغلق، مكان مغلق عليهم؟
بعيد عنهم، انا في مكانه يعني ايه مسافة، يعني ماليش دعوة بيهم خالص.
تمام
ماشي.
حاضر.
بنتي عندها 12 سنة. والسؤال التالي بعد اذنك، عندي مرات اخويا بتبقى عاملة تسجيل صوتي في التليفون لما بكلم حد من جماعتنا وكده، فانا اكتشفت الموضوع ده، فهل اننا نتكلم بينه وبينها، ولا اتكلم مع جوزها مع اخويا يعني، ولا اعمل ايه؟
طيب
شكرا يا شيخ. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ سامي،
يا مرحبا يا اخي الحبيب،
اسال الله ان يبارك فيك وفي عمرك وفي سفرك وفي علمك وفي القناه والعمل عليك،
واياكم ان يغفر لنا ما لا تعلمون، وان لا يؤاخذنا بما تقولون، وان يجعلنا احسن مما تظنون.
احسن الله عليكم.
تفضل. واياكم.
اربع اسئله يا شيخ، انا عايز يفضل تربيه من قدرك.
هات الاول.
سيدنا عمر لما كان مربى شين ابوه، والنبي النبي عليه الصلاه والسلام قال له تاكل اللحيه وقص الشارب، هنا الشين هنا اطلاق قص الشارب هنا واجب ولا مستحب؟ ده السؤال الأول.
قص الشارب واجب أم مستحب؟ حاضر.
السؤال الثاني، يجوز إن أنا أصلي أربع ركعات قبل الظهر بتشهد واحد؟
حاضر.
السؤال الثالث، يجوز إن أنا أصلي صلاة النفل بنصف التشهد وأسلم؟
النفل. حاضر.
السؤال الرابع، أنا بصلي ركعتين بعد العشاء، ثم بعد العشاء وبعد كده بصلي الشفع الوتر، يجوز إن أنا أصلي الخمس خمسة دول بتشاهد واحد؟
حاضر.
أحسن الله عليكم ورفع الله قدرك في الدنيا وفي الآخرة.
يا ربي وإياكم حبيبي. معنا اتصال آخر. سلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا أخي الكريم.
قابلتك، أنا عندي سؤال وطلب وإعتذار.
أستأذن حضرتك ترفع صوتك بس قليلا لأسمعك.
عندي سؤال وطلب وإعتذار.
تحت أمرك.
الله يؤمر عليك فعلا. أما السؤال فهو، هل صح حديث أن الذبابة كان لا يقع على وجه النبي صلى الله عليه وسلم؟
صح حديث أن الذبابة
كان لا يقع على وجه النبي.
حاضر.
وأما الطلب فهو يعني أريد رقم الهاتف.
خذه من الكنترول من إخواننا. والعتاب معنا قطع الاتصال. حاول الاتصال بنا اخي الحبيب مرة اخرى. عبد المقصود، سلام عليكم.
سلام عليكم وبركاته.
يا مرحبا.
ازيك عم الشيخ؟
الله يرضى عنك.
السلام. طيب.
وانت بصحة وسلام.
بقول لستك يا عم الشيخ.
ارفع صوتك قليلا لاسمعك.
بقول لستك يا مولانا.
تفضل.
انا عامل ثلاث عمليات، عملية في مركب مفصل وعملية في ظهري، ولكن بصلي وانا قاعد.
تمام.
وبصلي وانا جالس، ولما ما بقدرش اصلي وانا واقف بالصف، بصلي على الكرسي ورا وانا جالس بالصف.
تمام.
وفي سيادتك بصلي في جميع الاوقات في مواعيدها تمام التمام. حاضر جماعه.
بنتقدم.
من الفجر للعشاء.
تمام.
وبصلي كل يوم ركعه الشمس الضحى. وهم بالساعة ونص.
ايه السؤال يا طيب؟ ايه السؤال؟
السؤال انا بصلي قيام الليل بنية ان انا اقول بصلي ركعتين لله العظيم. سبع ركعات او 10 ركعات.
حاضر.
يعتبر قيام الليل ولا يعتبر صلاة تهجد من قيام الليل؟
حاضر.
شكرا شكرا.
امرك الله يرضى عنك. أنا اتصال آخر. طيب نتلقى اتصال آخر. سلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
ازيك يا مولانا؟
يا مرحبا يا أخي الحبيب.
عندي سؤالين يا مولانا.
هات الاول بارك الله فيك.
هل يجوز كتابه الاب لاحد من الورثه؟
هل يجوز كتابه يعني يكتب ميراث لاحد الورثه؟
لاحد الورثه دون الاخر يعني، وهل تجوز بسبب او من غير سبب يعني؟
حاضر.
لانه سمعت قبل كده الشيخ قال لي يجوز يكتب له اي حاجة يعني، سمعت ان هو يجوز.
سنجيبك ان شاء الله. السؤال الثاني.
السؤال الثاني في الركوع، النظر الى اطراف الاصابع ام موضع السجود؟
حاضر. حاضر نجيب ان شاء الله. نجيب على ما وصل إلينا من أسئلة من الإخوة الأكارم والأخوات الفضليات. الأخ صاحب السؤال الأول الذي قال فيه كنت عامل عملية وكان فاضل أو يبقى على رمضان 3 أو 4 شهور، الطبيب الذي يعالجه والقائم على الأمر أخبره أنه ممنوع أن يصوم رمضان هذا تماما، فما كان من الأخ الكريم إلا وأن أطعم عن كل يوم في حدود قدره واستطاعته 20 جنيه أو 25 كما ذكر للفقراء والمساكين، وبعد ذلك يصوم رمضان. هو يسأل هل ما فعله صحيح أم لا؟ أقول للسائل الكريم ما فعلته خطأ. متى نطعم عند الإفطار في الصيام خاصة رمضان؟ الإطعام في رمضان فقط عند العجز عن الصيام مدى العمر كاملا للمريض الذي منعه الطبيب من الصيام طوال عمره، طوال حياته، لا صيف ولا شتاء ولا خريف ولا ربيع تماما، هنا يسقط عنه الصيام ويقوم مقامه الإطعام. أما ما حدث مع الأخ الكريم بارك الله فيه فكان هذا عذرا وقتيا، يعني مرض ليس مزمن، كان من أجل إجراء العملية وينبغي أن يكون الأمر حسب إرشاد الطبيب. فأقول للسائل الكريم بارك الله فيه ما دمت تستطيع الصيام وصمت بعده رمضان واثنين اقضي هذا الشهر أو اقضي الأيام التي فطرتها، وليس بالضرورة أن تكون متصلة، بإمكانك أن تصومها متصلة وبإمكانك أن تصومها متفرقة اثنين وخميس حتى تنهي ما عليك من صيام، وإطعامك هذا صدقة لك لن يضيع أجره وثوابه عند الله تبارك وتعالى. السائلة الكريمة، عندي ولدين وعندي شقة ومتزوجة من رجل آخر ميسور الحال، هي تسأل هل يجوز كتابة هذه الشقة لأولادي وأكون وصية عليهم؟ سألتها عندك أولاد من الرجل الثاني؟ قالت لا. أقول للسائلة الكريمة إذا كانت هذه الشقة كما ذكرت وسمعت أذني إن لم أكن سمعت خطأ هي أموال الأولاد، يعني نتيجة ميراث الأولاد من أبيهم شرعا يكتب لهم، أما إذا كان لك فيها نصيب فنصيبك هذا زوجك سيدخل في الميراث فيه، وبالتالي إن كان لك فيها نصيب، قلت في البداية إن كانت أموال الأولاد ميراثهم من أبيهم تكتب لهم دون جدال ولا نقاش ولا اعتراض، أما إذا كان داخل فيها نصيبك وهو الثمن، هذا الثمن لزوجك فيه الربع، لزوجك فيه الثمن لوجود الفرع الوارثي لك، وبالتالي بقية الثمن الذي يخصك يكتب للأولاد، أما ما زاد عنه وهو حق الزوج الثاني لا يجوز كتابته لأنه وارث، ولا يجوز أن نمنعه مهما كان الرجل ثريا أو يملك المال، اللهم إلا إذا تنازل بطيب خاطر منه أن يكتب لأولادك. أتمنى أن يكون الأمر واضحا. السائلة التي سألت وقالت بنتي تأخذ درس، لا يوجد عندنا مجموعات ونحن في مكان، ونأتي بالمدرس إلى البيت في مكان مغلق منه للشارع، أنا بعيدة عنهم، أقدم لهم المشروب ثم أنطلق. لا يجوز شرعا، مرة تانية، لا يجوز شرعا، فهذه خلوة ولا تجوز، لا يجوز شرعا أن يترك وحده معها، إما أن يكون معها أخريات، وإما أن يكون هناك محرم، وكما لو كان تجلس في مكان مفتوح عام كالصالة مثلا بحيث تراها العين في كل لحظة ووقت، لكن ليس مكانا مغلقا له باب داخل البيت وباب على الخارج، هذا لا يجوز ولا يصلح. نفس السائلة تسأل بارك الله فيها، زوجة أخي تعمل تسجيل صوتي لأي مكالمات لي، فهي تسأل أتكلم معها بيني وبينها أولا أم مع زوجها؟ أولا شرعا ما تصنعه حرام، وأقول للذين يقومون بتسجيل المكالمات لمن يهاتفونهم اتقوا الله، فلا يجوز شرعا تسجيل أي مكالمة بدون علم المتصل أو من تتكلمون معه، رجل كان مع رجل، مع امرأة، أي مكان، لا يجوز شرعا، وهذه خيانة للأمانة ستسأل عنها أمام الله، وهذا أمر ينبغي أن ننتبه إليه. وبالتالي اجلسي معها أولا وانصحيها أن ما تفعلينه حرام وخطأ، وكفي عن هذا واتق الله، إن استجابت فالحمد لله انتهى الأمر، أصرت على ما هي عليه أخبري زوجها بما يحدث، وعندئذ كوني على حذر عندما تتصل بك تكون أو يكون الرد على قدر الكلمة فقط، وإن كان هناك استدراج لكلام للوقوع في أعراض آخرين فأغلق السماعة فورا ولا تتكلمي، والله عز وجل أسأل أن يهديها وأن يهدي أمثالها للحق، اللهم أمين. السائل الكريم الذي سأل عن حكم قص الشارب أواجب أم مستحب، ما ثبت عن النبي الأحاديث التي وردت في إعفاء وإرخاء وأوفوا ووفروا اللحى وقص الشارب محل خلاف بين أهل العلم، فالقص والجز والتقصير كله صحيح، مرة تانية، قصه جزه تقصيره كله ملتمس وصحيح من السنة، لكن الذي يصنعه البعض مربي شارب نقول له ربي حاجة تنفعك، نسأل، لا أقصد السائل الكريم بالتأكيد، هذا ليس من السنة، السنة إما أن يحفه حيث يتساوى مع أطراف الشفة العليا، وإما أن يجزه أو يقصه، والثلاثة الكل ملتمس، لكن تركه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نفس السائل الكريم يقول هل يجوز أن أصلي الأربع ركعات سنة الظهر بتشهد واحد؟ أقول للسائل الكريم صفة صلاة النبي الحبيب بالليل والنهار كانت صلاته مثنى مثنى، يعني ركعتين ركعتين، ركعتين بتشهد ونسلم، ركعتين ونسلم، هذا كان في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ليلا أو نهارا، ولم يثبت عنه أنه صلى سنة الظهر بتشهدين أو تشهد واحد، تشهد الواحد هذا لا يكون إلا في الوتر ليلا، في الوتر فقط، والوتر لا يصلى إلا بالليل، سواء نصلي ثلاث ركعات تشهد واحد أم لا. يقول السائل الكريم عندما أصلي النفلة لسنن الصلوات وقيام الليل، هل يجوز أن أسلم أن أصلي بتشهد واحد وأسلم؟ أقول للسائل الكريم، ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى الوتر بتشهد واحد، وثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان يعني كان يضم الركعات كلها البعض، هذا ركعتين ثلاثة أربعة خمسة وهكذا لتشهد واحد في الآخر، وثبت أنه كان وهذا الأغلب الأعم كان يسلم بعد كل ركعتين ثم يضم الثلاثة الأخيرة لبعضها، والله أعلم. يقول السائل الكريم نفسه، أصلي بعد العشاء سنة العشاء وركعتي الشفع والوتر، ويسأل هل يجوز أن أضمها كلها؟ لا يجوز، لا يجوز، فسنة العشاء سنة مؤكدة، سنة مؤكدة، ومن ضمن الركعات التي قال عنها النبي من حافظ عليها في اليوم والليلة بنى الله له قصرا أو بيتا في الجنة، منها ركعتي العشاء هي سنة البعدية للعشاء، والركعات اللي قال عنها النبي هذه ركعتين قبل الصبح اللي هم السنة، ركعتا الفجر التي قال عنها النبي ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وأربع قبل الظهر وثنتان بعده، إذن ثمان ركعات من صبح وستة مع الظهر، وركعتان بعد المغرب عشرة، وركعتان بعد العشاء 12 ركعة، هذه متعلقة بالفروض، سنن الفروض. هناك سنن أخرى مؤكدة مثل الوتر وقيام الليل وغيره إن شاء الله سبحانه وتعالى، لكن لا يجوز لك أن تضم الخمسة مع بعض، لكن يجوز لك أن تصلي الشفع والوتر بتشهد واحد ثلاث ركعات بعد ما تنتهي من صلاة سنة العشاء إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الكريم الذي سأل وكان له سؤال وطلب وعتاب وبعد السؤال انقطع الاتصال، هو يسأل عن هناك حديث صح أن الذواب لا يقع على وجه النبي، لم أقرأ حديثا بهذا المعنى قط، بارك الله فيك. عملت سائل الذي سأل عملت ثلاث عمليات، نسأل الله أن يشفيك وأن يشفي مرضى المسلمين، ويصلي يقول أصلي وأنا جالس ولا أستطيع الصلاة وأنا قائم، والحمد لله أصلي جميع الفروض في أوقاتها، صلاة القبول. أقول للسائل الكريم، صلي على الحالة التي تناسبك وأنت أدرى بها مني ومن من يفتيك، لكن كل ما أنصحك به إن استطعت أن تبدأ الصلاة قائما تكبيرة الإحرام وأنا واقف الله أكبر يجب أن تأتي به. قلت مرة أخرى، إذا استطعت، إن هناك مريض حتى القيام والوقوف يعجز عنه، إذا وقف سقط في الأرض، هذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إنما كلامي لمن يقدر على الوقوف في أول الصلاة، يعني اتجهت للقبلة الكرسي خلفي ثم وقفت ما دمت أقدر ما دمت أستطيع، هذا واجب وهذا يجب، الله أكبر ولا أستطيع أن أقف بعدها أجلس وتكمل صلاتك على الوضع الذي يناسبك. أما إذا كان الإنسان حتى القيام لا يعجز عنه يسقط عنه، فالله لا يكلف نفسا إلا وسعها، صلي على حالك وصلاتك صحيحة وأجرك كاملا غير منقوص. لماذا أنا لفت النظر في البداية لهذه النقطة بالذات نبدأ الصلاة قيام؟ لأن بعض إخواننا من أصحاب الأعذار رجال ونساء وفعلا لا يستطيع أن يكمل الصلاة قائما، عنده مشاكل في الظهر، عنده مشاكل في الركبة، عنده مشاكل في الجسم، الأجساد يسترها ثياب لا يعلم ما بداخلها إلا الله، وبالتالي يستطيع أن يتحرك للحمام ويستطيع أن يتحرك أو تتحرك في البيت، لكن مشكلة لا تستطيع الوقوف. هنا إذا أتى بالصلاة من بدايتها جالسا مع القدرة على البدء قائما الصلاة باطلة، لذلك قلت نبدأ قيام، هذا لمن يقدر على الوقوف. أما الإنسان طريح الفراش عفانا الله وإياكم، والذي يعجز تماما هذا يصلي على الحال الذي يناسبه إن شاء الله تبارك وتعالى. هو يقول صلي الحمد لله وصلي الضحى وقيام الليل بنية أصلي لله. نعم الصلاة كلها لله، يعني النية محلها القلب، ولا عبرة ولا دخل للسان بها. يعني لا يشترط عندما أصلي العصر كما يفعل البعض، أصلي العصر 4 ركعات جماعة لله الله أكبر، أنت بتعمل فيلم. أنا لا أقصد السائل الكريم، إنما دائما أحاول أن أسقط من خلال السؤال على أرض الواقع. هذا كله ليس مطلوبا، فالنية محلها القلب. أنا عندما أقف متجه إلى القبلة يعلم ربي أنني أصلي العصر أو أصلي الظهر أو المغرب أو العشاء، يكفى أن أقول أصلي لله الله أكبر. عندي نوع من الشك والقلق والوسوسة، أصلي العشاء الله أكبر، لا أزيد عن هذا. لكن ما يفعله البعض هذا خلاف الهدي النبي، وربما خطأ كبير. كما لو كان الإنسان بيقول لربنا سبحانه وتعالى يعني ولله يا رب أنا بصلي 4 ركعات، خلي بالك أنا بصلي 4، لا يا أخي لا يجوز. وبالتالي عندما تقول أصلي لله الله أكبر صلاتك صحيحة، ويعلم الله تبارك وتعالى أنك تقوم الليلة أو تصلي الضحى أو غيره، ولك أجرك كاملا. وأستحلفك بالله ألا تنساني من دعائك في قيام ليلك وفي صلواتك وسجودك إن شاء الله، وأدعو لك. يدعو بعضنا لبعض بظهر الغيب، بارك الله تعالى فيك. السائل الذي سأل، هل يجوز لأحد الوالدين كتابة الميراث أو جزء من الميراث لأحد الورثة دون الآخر بسبب أو بدون سبب؟ وصدر إجابتي بقول النبي الحبيب صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. فلا يجوز شرعا أن نفاضل بين الأبناء رجل ولد أو بنت، لا يجوز شرعا أن نميز بينهم حتى في الابتسامة، حتى في أي تصرف في العطاء في كل شيء. لماذا؟ لأن ذلك يترك الأحقاد أو يغرس الأحقاد والأحساد في القلوب بين الإخوات، بين الولد والبنت، بين الولد وأخيه، أبي يميزه عني، أبي 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 إلى آخره، لا يجوز شرعا. لذلك قال النبي اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم. عندما جاء النعمان بن بشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد نحل ابنه نحلة أو عطاه عطية، يعني بالمعنى العام البسيط كتب له أرضا أو حديقة جنينة بالمعنى العام المصري، وأراد أن يشهد النبي عليه، النبي سأله سؤال: ألك غيره؟ قال نعم. أيوة بلى. قال: أعطيت كل واحد مثله؟ قال لا. قال: اذهب فأشهد عليه غيري، فإني لا أشهد على ظلم ولا على جور أبدا. وبالتالي نصيحتي للآباء: آباؤكم وأبناؤكم كما علمنا الله في القرآن، لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. يمكن الولد اللي انت شايفه سيء ومطلع عينك يمكنه فيه الخير بعد ما تموت، فلا يجوز أن تعاقبه بحرمانه من الميراث، وأن تكتب لأخيه لا يجوز، ولا أن تميزه. فإن أعطيت في حياتك ساوي بين الجميع ولد أو بنت، وهذه عطية في الحياة لا تسمى ميراث. ونحن بالخيار بين أحد أمرين: إما أن نساوي الولد بالبنت وهذه عطية لأنه ليس ميراث، ميراث يعني بعد الموت، وإما أن نعطي الولد ضعف البنت قياسا على الميراث، هذا يجوز وذاك يجوز، لكن أحرم هذا لا يجوز شرعا. فإذا قام وكتب فالأب معاقب وابنه يعاقب معه. لعل البعض يتستغرب: الأب يعاقب؟ نعم، لأنه حرم. الله في الميراث عندما بين آيات المواريث في سورة النساء في أولها وفي آخرها نصا وحصرا وقصرا، من يأخذ الربع، ومتى يكون النصف، ومتى يكون السدس، ومتى يكون الثمن، الثلث، الثلثان، بالتفصيل. لم يتركها حتى لاجتهاد النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبدأ آيات المواريث فقال جل وعلا: يوصيكم، أول كلمة، وهذه وصية الله. إذا كنا ولله المثل الأعلى في حياة البشر لا نستطيع أن نغير في وصية بشر، فكيف بوصية الملك؟ امشوا مع بقية الآيات تجدون بعدها بعد قليل فريضة من الله، فريضة من الله.
امشي مع بقية آيات المواريث وصية من الله، ثم يختم آيات المواريث بقوله تبارك وتعالى تلك حدود الله، ثم يبين لنا في ختم الآيات ليتعدى هذه الحدود يمنع يحرم لا يعطي الحق كاملا يأكله يدخله نارا خالدا فيها. يا رب سلم، يا رب يا رب سلم، يدخله نار خالدا فيها وله عذاب مهين، وبالتالي الأب يعاقب على هذا. طب ما ذنب الإب ليعاقب مثل أبيه؟ لأنه رضي بظلم أبيه لإخوته. لعل البعض يقول أبي شديد يا شيخ، ربما ضربني أو نهرني أو طردني. أقول له لك جيد، نصحته؟ نعم. لم يستجب لنصح، مات أبوك؟ نعم. مزق الورق واحضر إخوتك، تعال يا أختي وتعال يا أخي، اقتسموا وخذوا حقكم كما شرع الله. إن فعل ذلك أنقذ أباه من العذاب وأنقذ نفسه من غضبة الله تبارك وتعالى. فلا يجوز كتابة الميراث لواحد وحرمان أحد، لا بسبب ولا بدون سبب شرعا. متى نميز بعض الأولاد على بعض؟ في حالة واحدة فقط لا غير، إن كان معاقا، معاق، فهنا يستطيع الأب دون حرمان الآخرين أن يميزه قليلا بما يكفله حتى لا يكون عالة على أخيه ولا عالة على أخته ولا على أحد من المجتمع. هذه ضرورة، والضرورة تقدر بقدرها، غير ذلك لا يجوز مع عدم الحرمان من الميراث أصلا. آخر سؤال وصل إلينا يسأل، هل في الركوع النظر يكون إلى موضع أطراف الأصابع أم إلى موضع السجود؟ أقول للسائل الكريم، نظر المصلي في صلاته موضع سجوده، وهو قائم يقرأ الفاتحة وهو راكع موضع سجوده، وليس عند أطراف أصابعه. هكذا كانت صفة صلاة الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعض إخواننا الذي يصب رأسه ثم ينظر تحت قدميه وربما خلفه، هذا لا يجوز شرعا، وهذا ليس من صلاة النبي. إذن صلاتك أو نظرك أو موضع النظر في الصلاة موضع السجود إن شاء الله تبارك وتعالى. هل معنا أسئلة أخرى الأحباب؟ طيب نواصل إلى أن تأتينا اتصالات الأحبة الكرام. فما زلت أذكر الأحبة الكرام أن نبتعد عن الغيبة تماما. لماذا؟ لأنها تؤدي إلى دمار العلاقات وخراب البيوت وربما سفك الدماء. ونواصل مع هذا الاتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا شيخنا؟
يا مرحبا يا أخي الحبيب.
ربنا يصلح حالك يا ربنا.
وياكم.
كان عندي سؤالين بعد إذنك.
هات الأول.
كان لنا يعني ابن عم وكده، فابن عمي مات قبل ابوه بحوالي سنه، فهل يحق لي ان يرث ابوه وامه وكده ولا ما؟
ابن عمك مات قبل ابيه، له اولاد؟
اه له اولاد، معاه ثلاث اولاد، بنتين وولدين.
تمام، حاضر. السؤال الثاني.
السؤال الثاني، الحد عندنا يعني زمان كده كان لي اخ صغير، فكان يتعب كتير والكلام ده كله، فجت نادرت قالت لو صحي هنعذره واوديه للسيد البدوي زياره. فهو ما يعني الكلام ده حوالي من 20 سنه، فهو ما زال دلوقتي يعني كل مدى فتره يتعب كل ما، فهي في دماغها ان هو ما عشان ما وفاتش النادر اللي بتاع السيد البدوي.
حاضر.
اللي هي في يعني تروح بزياره هناك وكده، فكنت عايز اعرف بس يعني.
حاضر.
جزاك الله خير.
جزاكم السلام. انا باسم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله خير عنا وعن المسلمين يا شيخ.
وجزاكم مثله أخي الحبيب.
لو سمحت يا شيخ، عايز رقمك الشخصي ضروري.
يعطوه لك الشباب في الكنترول إن شاء الله. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا مرحبا.
مرحبا بحضرتك.
تفضلي. ارفعي صوتك. اسمع سؤال. الحمد لله بخير والله يا اختي الكريمه. اخفضي التلفاز واسمعيني من الهاتف.
حضرتك يا استاذ يا شيخ
مع حضرتك. هل ما زال الاتصال موجودا؟ السلام عليكم. اتصال اخر. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟
الله يرضى عنك.
ربنا يبارك فيك يا شيخ
ويبارك
فيك. حضرتك انا زوجي انا متزوجة بقالي سنتين.
تمام.
حضرتك سامعني يا شيخ؟
اه نعم.
وعندي ولد وكده وزوجي بيعمل حاجات غريبة كده اللي هو اولا بيهني وبيمد ايده عليا. بيعمل وبيقعد يلفق لي في تهم. بيقعد يلفق لي في تهم. ده كده ما بتحصلش حاجات مالهاش اساس من الصحة. وبيقعد يبقى قاعد ساكت كده وفجأة يروح شاتمني وغلط فيا ويقول لي انت منافقة وما عندكيش ضمير وانت ايه الصلاة اللي انت بتصليها وما بيصليش.
طيب ايه السؤال؟
السؤال ايه حكم الدين في الامر ده؟ وبيعمل حاجات يا شيخ غريبة انا خايفة منها يعني اللي هو بيقعد يهز النجف ويقول لي النجف ده بيتهز لي وهو اللي بيهزه بنفسه وانا بشوفه.
نعم.
وكرشني وقال لي روح عند ابوك. كل شويه كرشني يقول لي روح عند ابوكي. ورحت عند ابويا وقفل الشقه وغير الطبله غير طبله ال
نعم طيب
الشقه وكده.
حاضر
ماشي يا شيخ جزاك الله خير.
اياك امانه الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ
اتفضلي.
حكم التعامل مع بنك فصل الاسلام.
حاضر.
وهل يجوز الادخار من وراء الزوج يعني اللي بيصرف ببذخ او بسفه؟
حاضر
شكرا.
ارضى عنك. محمد السلام عليكم.
السلام عليكم وبركاته شيخنا.
الله يرضى عنك.
حديث
تفضل حبيبي.
انسان شخص ما ملتزم والحمد لله وصابه مرض. اثناء المرض راى في المنام ان رب العزة نزل في المنام يعني نزل له وأخذوا للسماء الدوء إلى السماء إلى أعلى. فلم يرى شكله ولكن أحس به جانبا.
ليس لي في الرؤى. عفوا أخي الحبيب ليس لي في الرؤى ولا الأحلام. سمح.
لا أنا عاوز أعرف هل يجوز شرعا رؤية رب العزة في المنام أم لا شيخنا؟
حاضر.
ماشي.
أبو أحمد السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا فندم.
الله يرضى عنك. رحب الله بك.
لو تكرمت ممكن سؤالين بعد اذنك.
اه تحت امرك اتفضل.
بالنسبه طبعا لحديث المؤذن وغدوه زي ما حضرتك عارف المؤذنين اطول الناس اعناقا والى اخر الاحاديث ان شاء الله.
نعم.
طيب الامام غير الراتب له اجر برضه زي المؤذن كده غير الراتب مثلا؟
الامام غير الراتب تمام.
اه يعني احنا بنتكلم في الراتب طبعا الراتب ده معروف طبعا. الامام غير الراتب هل يؤجر مثلا على الامامه بتاعته للمسلمين؟
هل يرتكب مخالفات؟
لا مش يرتكب مخالفات.
تمام.
مخالفات ايه؟ مش في مخالفات هو صلاه صحيحه
لا اصلا لما سالت هذا السؤال اللي انت حضرتك قلت هل ينكر عليه امامته لذلك انا سالت. اتفضل حبيبي كمل. تمام.
لا هو احيانا بينتدب وحضرتك سالتك معايا بعض الناس اذا كان الامام غير الراتب غير موجود.
تمام تمام حاضر.
فهل مثلا يعني هل في تقريبا حديث الله ما اعرفش هل هو حديث ولا لا الامام ضامن ويعني ايه ضامن انا ما اعرفش.
حاضر حاضر.
المفروض الواحد يعني يهرب من الامامه دي ولا يعني نتسابق عليها ما اعرفش بصراحه.
طيب
يعني.
حاضر.
السؤال الثاني لو تكرمت.
اتفضل.
الابن اللي يتوفى في الابن اللي يتوفى قبل في حياه ابوه. الابن اللي يتوفى في حياه ابوه هل له الميراث كامل ولا ياخد يورث كامل يعني ولا ليه كام من الميراث؟
حاضر.
وعايز رقم تليفون حضرتك بعد اذنك.
من الكنترول الشباب يعطوه لك ان شاء الله. معنا اتصال ابراهيم. السلام عليكم.
عليك السلام وبركاته دكتور شيخ سامي.
يا مرحبا سيدي الكريم.
يا مرحبا بك الله يعزك ويبارك في عمرك. اسال سيادتك هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي للضروره القصوى؟
وما هي الضروره القصوى؟
يعني ما هي الضرورة القصوى؟ يعني إنسان مثلا هيتحكم عليه مثلا، هو مش لي أنا يعني أكثر من واحد يكون متعسف.
بس عشان أوضح بس مش أكثر. تمام تمام حاضر.
نعم هو بس هو يعني أكثر من صديق عزيز علي أو هو سألوني تمام. السؤال ده وقالوا لي أسأل أهل الثقات اللي هم بيكون متعسرين جدا جدا ومعهمش فلوس حتى يعني يصفوا على نصرهم عليهم التزامات أو ما شبه ذلك.
تمام.
فهل يكون لهم الاقتراض من البنك؟
تمام
حاضر. الربوي؟
تمام سأجيبك إن شاء الله حاضر. طيب نواصل الإجابة على ما وصل إلينا من أسئلة. السائل الذي سأل: ابن عمي مات قبل أبيه 20 سنة، له أولاد يرثوا أم لا؟ إذا طبقنا قواعد الميراث أعمامهم يحجبونهم، لكن هؤلاء لهم نصيب أبيهم شرعا قانونا بما يسمى الوصية الواجبة. والوصية الواجبة قد يتخيل البعض أن الجد يجب أن يكون قد كتبها، كلام غير صحيح. بمجرد ما يتم عمل إعلام وراثة ويذكر فيه اسم الأبناء هؤلاء يخرج لهم نصيب أبيهم. وإذا قام أحد الورثة بعمل إعلام الوراثة ولم يذكر ويشير فيه لأبناء الابن هذا يسجن قانونا لأنه تزوير في أوراق رسمية. وبالتالي أجيب نعم يأخذون نصيب أبيهم كما لو كان لم يمت. يعني عندما نقسم الميراث بنعتبر الابن اللي مات ما ماتش وياخد نطلع نصيبه ثم نخرج نصيبه ثم نعطيه لأبنائه للولد ضعف البنت للذكر مثل حظ الأنثيين. سائل يسأل يقول: أمي الحجة ربنا يبارك لك فيها أمين ويبارك لنا في كل أمهاتنا يا رب، اللهم أمين يا رب بارك لنا فيهم فإن مكرمون بهم والله. تقول أو يقول: أخي الصغير دايما بيتعب، فهي قالت يعني إن شفاه الله إلى ذلك نذرت نذر إنها تأخذه تروح تزور البدوي. لا يجوز شرعا الوفاء بهذا النذر لأنه نذر معصية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطع، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والنذر عبادة، والعبادة لا تكون إلا لله. فلا يصلح شرعا أن أقول نذر لفلان من الناس بغض النظر عن الأسماء والمسميات، لكن نذرت لله. لو أنها قالت لله علي إن شفى ابني يجب الوفاء بالنذر، لكن هي قالت لفلان من الناس هذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به. فإن نذرت طعاما أو شرابا أو غير ذلك توزعه على فقراء الحي الشارع اللي هي عايشة فيه، ولا يجوز لها شرعا أن تذهب إلى هذا المكان. أما تعب الابن فهذا ابتلاء، الناس يسيرون على الوجه الأرض لا يعلم أحوالهم إلا رب الأرباب جل في علاه، فهذا متعب وهذا مريض وهذا ضغط وهذا سكر وهذا وهذا وهذا، لا يعلم الأحوال إلا رب العباد جل وعلا. وبالتالي نصبر وعلينا أن نأخذ بالأسباب ونعرض على الطبيب، نسأل الله أن يشفيه. فانصح أمك ألا تفعل هذا، وإن كانت نذرت طعاما أو شرابا أو مالا تتصدق به على فقراء الحي الذي تعيشون فيه. سائلة تقول: أنا متزوجة من 2 سنة وعندي ولد، زوجي بيعمل حاجات غريبة، بيهني ومد يده ويضربني ويشتمني، لا يصلي، يعني نسأل الله العفو والمعافاة، مشهد مأساوي. دائما ما أنصح السادة الرجال أن يكون هناك رفق بالنساء في البيوت، أن يكون هناك بدل القسوة حنان ومودة ومحبة. الله تبارك وتعالى في القرآن جعل قال لنا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتقسوا عليهم لا تسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة مش قسوة، ورحمة مش ضرب مش إهانة. هذا الذي يهين المرأة لئيم، ويرتكب خلاف هدي النبي ويعاقب على ذلك. فالمرأة ليست عبد أو أمة تجلد وتهان في البيت. فما يرضاه الرجل لأخته ولابنته ولأمه يرضاه لزوجته. هذا ما ينبغي أن ننتبه إليه. فالرجل العاقل الذي يحوط بيته وأسرته بالحب والحنان والمودة والرحمة والسكينة التي قال عنها الله تبارك وتعالى. أما ما يفعله الزوج معك هذا خلاف هدي النبي. لا يجوز شرعا أن يضربك أو أن يهينك أو أن يسبك أو يسبك. لا يصلي، هذه مصيبة، فماذا ننتظر منه؟ فليتق الله وليحافظ على صلاته. كنت أتمنى لو أنه يسمع ثم بعد ذلك تقول يفعل أفعال غريبة، يهز النجف النجف، هو يريد أن يشككك، فلا تستجيبي له. إما أن يحافظ عليك وأن يعاشرك بالمعروف ولا يمد يده ولا يسب ولا يهين، وإما أن يتم الفراق بالمعروف. هذا ما علمنا الله إياه. وعلى أهلك بكامل الأدب والاحترام والهدوء أن يتكلموا معه. نحن ما أعطيناك ابنتنا لتهينها أو تضربها أو تجلدها أو تسبها أو تهين، هذا لا يجوز شرعا. فإما أن تكرمها وأن تكون معها على ما يرضي الله والرسول وترضاه لبناتك وأخواتك وأمك، أو كل منا يذهب إلى حال سبيله. هذه نصيحتي، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من هذا البلاء. اللهم آمين يا رب العالمين. ما يفعله شرعا محرم، وحكمه في الدين ظالم، وليتق الله تبارك وتعالى فيك، وإلا ستقتصين منه أمام الله يوم القيامة. البعض للأسف الشديد عندما يقول سأقتص منك أمام الله يقول لك يا عمي خذ راحتك، آه لو عرفتم قدرها والله ما فعلتموها. حكم التعامل مع فيصل، السائلة تقول حكم التعامل مع فيصل. قلنا مرارا وتكرارا يجوز التعامل معه. بعض إخواننا يقول كلها بنوك ربوية. قلت أحسن الوحشين على الساحة، إنجاز التعبير. الإسلام دين راقي، ما حرم شيئا إلا وجعل له البديل. حرم الربا فجعل حل البيع وهكذا. فإذا ما غلقنا الكل في وجه الناس فأين يضع من معه بعض المال ويحافظ عليه لحياته لبنته لولده لعجزه لضعفه إلى آخره؟ يجوز التعامل معه إن شاء الله، ما يطمئن قلبي إليه. السائلة تسأل تقول هل يجوز الادخار من وراء الزوج الذي يعني يقوم بالإنفاق ببزخ، مسرف بالمعنى البسيط؟ أقول للسائلة الكريمة ما دام هذا المال سيتم إنفاقه في داخل البيت على الأولاد وحينما يحتاج، نعم يجوز. زوجة ترى زوجها مسرف مبذر، يعني إذا أتاه 100 أتاه 1000 كل روح، ممكن في ساعة ممكن في يوم ممكن في أسبوع، هي مدبرة، فأنفقت ما أنفقت، أخذت من المال، ادخرت، لا ندري ماذا سيحدث غدا. يجوز ذلك شرعا لأنها لم تأخذ لبيت أبيها أو لتتصدق بدون علمه، إنما أرادت أن تعمل تدبيرا لحال البيت، اقتصاد، تحاول أن تجعل هناك مبلغا من المال في داخل البيت. إذا تعب الولد، إذا تعب الزوج، إذا تعبت هي، احتاجت البنت، احتاج الولد، نعم يجوز إن شاء الله ما دام سينفق في داخل البيت إن شاء الله سبحانه وتعالى. السائل يسأل لو أن إنسانا مريضا أصابه مرض ويقول رأى رب العزة قلت ليس أنا في الرؤى، هو يسأل هل يجوز أن يقول إنسان أنه رأى رب العزة في المنام؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم، والله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لو أني قلت رأيت فلانا صف لي ما رأيت، الله سبحانه وتعالى لا يدرك كنهه أحد، وهذا ما يطمئن قلبي إليه. ولا يتمثل الشيطان به لأنه لا يعلم الله إلا الله سبحانه جل في علاه. الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه عندما تكلم في من يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام أحمد: من قال هذا فليصف لنا ما رأى. يعني الإنسان يقول لك أنا شفت النبي، نقول له طب وصف، يقول لي شفت نور، نقول له بتغطى قبل ما تنام. آه والله اتغطى قبل ما تنام وبطل تنام حافي، صلى الله العفو والمعافى. إزاي يا شيخ؟ الإمام أحمد له كلمة حلوة قوي، قال إيه؟ صف ما رأيت. يعني إخواني وأخواتي الآن يشاهدونني على الشاشة، أبيض أحمر أخضر أسود لحية بيضاء سوداء هكذا، يعني يستطيع أن يصف ما رأت عيناه، هذا ما يقصده الإمام أحمد. فيقول: من قال رأيت رسول الله فليصف، يعني يقول لنا اللي شافه. فإذا وافق وصفه، لأن وصف النبي ورد تفصيلا وبدقة في أحاديثه، الوجه، الحاجب، الرموش، ما بينها، الأنف، الفم، أسنان، والله اليدان، يعني لو تكلمت لا أنتهي. فيقول الإمام أحمد: من قال رأيت رسول الله، نقول اوصف ما رأيت، فإن وافق وصفه ما ورد في الحديث الصحيح نقول هنيئا لك رؤيا رسول الله، وإن لم يوافق فما رأى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سائل يسأل: أحاديث المؤذن المعلومة، أطول الناس أعناقا إلى آخر الأحاديث، هو يسأل: الإمام غير الراتب، يعني الإمام الراتب ربما غير موجود، فتقدم أحدهم ويحسن ويجيد القراءة. هو يسأل: الإمام غير الراتب هل له نفس الأجر؟ نعم له نفس الأجر، ولا ينتقص من أجره شيء، لكن ليس معنى ذلك التهافت على الإمامة، لا، لو علم الناس ما فيها من مسؤولية لفروا منها. والله العجيب أننا نرى بعض الشباب في بعض المساجد أو في بعض الأماكن تحدث بينهم خلافات بسبب أن أكون أنا إماما. قلت ومرارا وأعيدها تكرارا: لولا أن ابتلينا بهذا ما صليت إماما في حياتي قط، وكم أكون سعيدا عندما أصلي مأموما لأستمتع بجمال القرآن. هذا ما ينبغي أن يكون المسلم عليه، فهي مسؤولية كبرى سيسأل عنها. إذا أحسن الإمام فلكم وله، وإن أساء الإمام وأخطأ فلكم وعليه. رأيتم المشكلة؟ يعني الإمام لم يخطئ له الأجر وللمأمومين الأجر، الإمام أخطأ أو حدث خلل صلاة المأمومين صحيحة، والإمام يتحمل أمام الله، وهذا معنى قول النبي كما ذكرت حضرتك ضامن. فنسأل الله أن يعين الأئمة وأن يرشدنا إلى ما فيه الخير في خير العباد والبلاد، اللهم أمين، وأن يرفع ويتجاوز عما يحدث منا من خطأ أو سهو أو نسيان، إنه على ذلك قدير، لكن له أجره. نعم. الابن الذي مات في حياة أبيه يرث الميراث كاملا أم ماذا؟ قلنا من لحظة ونعيده مرة أخرى لا بأس، أن الابن الذي مات في حياة أبيه أو البنت التي ماتت في حياة أبيها، هذا يسمى الدرجة الأولى، أبناؤهم يأخذون نصيب من مات بالوصية الواجبة، يأخذون النصيب من مات بالوصية الواجبة، كما يعني بنعتبره لم يمت ويتم التقسيم عادي، ثم نأخذ نصيب هذا الذي مات أو التي ماتت ونعطيه لأبنائه أو لأبنائها، للذكر مثل حظ الأنثيين إن شاء الله تبارك وتعالى. السائل الذي سأل وقال: هل يجوز الاقتراض من بنك ربوي للضرورة القصوى؟ الأصل أن القرض لا يجوز إلا إذا كان قرضا حسنا. القرض الحسن إذا أخذت ألفا رددته ألف مثله دون مصاريف إدارية أو أي شيء، دون زيادة ولو مليم ولو سن، هذا هو القرض الحسن. أما القروض الربوية معلومة، يأخذ قرض بفايدة 5% 10% 7% أي من كان، هذا قرض ربوي محرم شرعا ولا يجوز إلا للضرورة. الضرورة كلمة مطاطة لدى الكثير، فما هو ضروري عندي ليس ضرورا عند أخي الحبيب السائل، ما هو ضروري في بيت ليس ضروري في بيت تاني، ما هو ضروري في حي ليس ضروري في حي تاني. فقهاءنا وضعوا ضابط للضرورة، وهو إذا انهدم مسكنه، البيت اللي قاعد فيه اللي جالس فيه انهدم، يجلس هو وزوجته وأولاده في عرض الطريق، قصد إخوانه المسلمين لا ليعطوه صدقة، لا، إنما يعطوه قرض ليقيم غرفة أو مكانا بسيطا يحفظ حرمة بناته وأهله، يصدهم بعد أن يقف على وتنتهي هذه الأزمة، فأبوا. في هذه الحالة يأخذ ليس قرضا من الربا نفسه، لأنها ضرورة والضرورة تقدر بقدرها. إذا كان الإنسان عليه أحكام، خلاص صدر حكم عليه بالسجن، معلوم أن أي حكم أول درجة يتم استئناف أو معارضة فيه إن كان غيابي، إذا تم الاستئناف لا يحبس. والأخوانا الناحية القانونية أقدر عليها مني، الإخوة الأفاضل مختصون المحامين وغيرهم. هنا في بالتالي يتم فورا عمل قرض لإنقاذ أسرة من الضياع والهدم، هنا ضرورة والضرورة تقدر بقدرها، لكن لا يستسهل ويبدأ القرض ابتداء. خطورة القرض لأنه ربوي، لذا لا يجوز إلا في حالة الضرورة فقط لا غير. هذا كان آخر تساؤل معنا. طيب الأحبة الكرام، ونحن في ختام الآية، أهيب بالأحبة الكرام وأنصح نفسي بين الجميع أن نراجع أنفسنا وأن نعيد الحساب وأن نرتب الأوراق وأن نمسك اللسان. علمونا لسانك حصانك، إن صنت سانك وإن هنت هانك. كلام حلو كان أقوله، كلام حكم والله، اللي قال عليه سيدنا الحبيب الذي قاله النبي المصطفى في الحديث الصحيح: أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. أو إن لا مؤاخذون بما نقول يا رسول الله، قال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس على وجوههم في النار إلا حصائد ألسنتهم يوم القيامة. فعلينا أن نراجع أنفسنا وأن نضبط الأمر وأن نكون طوع يمين الله عز وجل وأن نتقي الله في أنفسنا وفي أحبابنا وإخواننا. الأحبة الكرام، وقت الحلقة قد انتهى، سعدنا بصحبتكم اليوم، للملتقى في حلقة أخرى قادمة من نفس الموعد الأسبوع القادم قبل ساعة من الآن إن كنا من أهل الدنيا أحياء، وقدر الله لنا أن نلتقي بحضراتكم مرة ثانية. أما إذا ما وافتنا المنية أو حال بيننا وبينكم حائل، نطمع في دعائكم الخالص للعبد الفقير لأجل الله رب العالمين. بل أستحلفكم الله، تكان يوم القيامة وبحثتم عنا في صفوف أهل الجنة فلم تجدونا، اشفعوا لنا عند الله، قولوا: يا رب إن عبيدك العاصي هذا كان يذكرنا بك، أسأل الله الستر لي ولكم يوم القيامة. وصلى الله وسلم وبارك وأكرم على سيدنا وحبيبنا رسول الله.
وما فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.